الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بكم في رحاب القرآن وعلى مائدة القرآن. مرحبا بكم في هذه الساعة المباركة بإذن الله عز وجل، نتلو بعض آيات من كتاب ربنا ونتدارسها فيما بيننا، راجين أن تنزل علينا السكينة وتغشانا الرحمة وتحفنا الملائكة ويذكرنا الله في من عنده، كما وعدنا على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فمرحبا بكم في رحاب القرآن وعلى مائدة القرآن، ومع آيات مباركات من سورة القلم نعيش ساعتنا هذه إن شاء الله تعالى. فلنستمع إليها أولا قبل البدء في تفسيرها، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا، حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون، بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، سنسمه على الخرطوم.
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. بسم الله الرحمن الرحيم. نون. نون هو حرف الهجاء المعروف قاف كاف لام ميم نون. وقد استفتح الله تبارك وتعالى كثيرا من سور القرآن الكريم بمثل هذا الحرف، فمنها سور افتتحت بحرف واحد قاف وصاد، ومنها سور افتتحت بحرفين كطاسين وحاميم، ومنها سور افتتحت بثلاثة أحرف وأربعة وخمسة. واختلف العلماء في سر وجود هذه الحروف المقطعة في أوائل السور، والراجح من أقوالهم والله أعلم بأسرار كلامه أن الله تبارك وتعالى أراد بإيراد هذه الحروف في مطالع السور إبطال قول المشركين إن محمدا صلى الله عليه وسلم افترى هذا القرآن ونسبه إلى الله تبارك وتعالى، فكذبهم الله فيما قالوا، فقال وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، لا يمكن أبدا أن يكون هذا القرآن من عند غير الله سبحانه وتعالى، لأن هذا القرآن كلام الله الذي ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء في ذاته، وليس كمثله شيء في صفاته، وليس كمثله شيء في أفعاله. والدليل على كون القرآن كلام الله عز وجل وليس مفترا كما زعم الكفار أنه مؤلف من هذه الحروف التي يتألف منها كلامهم، ومحمد صلى الله عليه وسلم واحد منهم، لسانه لسانهم ولغته لغتهم، فلئن كان افتراه فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. ثم قال فأتوا بعشر صور مثله، ثم قال فأتوا بصورة مثله، ثم قال فأتوا بصورة من مثله، ومع ذلك لم يحاولوا مجرد محاولة فضلا عن أن يأتوا مع ادعائهم القدرة على الإتيان بمثله، كما قال عز وجل وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. فلما سئلوا الإتيان بمثله أو بشيء من مثله لم يحاولوا الإتيان فضلا عن أن يأتوا، فدل عجزهم هذا على أن القرآن كلام الله عز وجل وليس كلام محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يعقل أن تعجز الجماعة عن شيء ويقدر عليه الواحد. ولذلك قال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فالقرآن كلام الله عز وجل نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وبعد هذا الاستفتاح أقسم الله تبارك وتعالى على براءة نبيه صلى الله عليه وسلم مما اتهمه به المشركون، فقد اتهموا النبي عليه الصلاة والسلام بالجنون، وكانوا قبل أن ينبأ ويرسل إليهم يعترفون بكمال عقله وتوقد ذكائه وحسن رأيه صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم كانوا يتحاكمون إليه فيما يختلفون فيه، كما حدث أنهم لما جددوا بناء الكعبة وانتهوا إلى وضع الحجر الأسود في مكانه اختلفوا من يرفع الحجر فيضعه في مكانه فيذهب بهذا الفخر مدى الدهر، فتنازعوا أمرهم بينهم وكادوا يقتتلون، لأن كل قبيلة تريد أن تذهب بهذا الشرف مدى الدهر. فلما اختلفوا قال قائلهم: لنحكم أول داخل علينا، وهم في الكعبة، قالوا: لنحكم أول من يدخل علينا. فكان أول من دخل محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك قبل أن ينبأ ويرسل. فقالوا: رضينا بأبي القاسم حكما، فقالوا: رضينا بأبي القاسم صلى الله عليه وسلم حكما. فعرضوا عليه الأمر، فبسط صلى الله عليه وسلم رداءه على الأرض وأخذ الحجر ووضعه فيه، وقال: لتنتدب كل قبيلة واحدة. فخرج من كل قبيلة واحدة، فقال: احملوا هذا الرداء. فحملوا جميع الرداء والحجر في وسطه فرفعوه، فأخذ عليه الصلاة والسلام الحجر ووضعه في مكانه، وقضى بهذا على الخلاف الذي كاد أن يشعل نار الحرب بينهم، ورضوا بذلك. فما هو أن قال: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، حتى قالوا: مجنون. فبرأه الله تبارك وتعالى مما قالوا، فقال: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. ولم يكتف ربنا سبحانه وتعالى بهذا النفي، حتى أقسم عليه في هذه السورة فقال: والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، صلى الله عليه وسلم. والقلم معروف، وهو أول ما خلق الله تبارك وتعالى، كما في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أول ما خلق الله القلم، فقال: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. والقلم وما يسطرون بالقلم في الصفحات، فالله تبارك وتعالى أقسم بالقلم والكتابة التي يخطونها بالقلم، والقلم وما يسطرون. والله عز وجل حين يقسم بشيء من مخلوقاته فإن هذا القسم يدل على عظمة هذا المخلوق وعلو مكانته عند الله عز وجل. فلما أقسم الله تبارك وتعالى بالقلم والكتابة التي يكتبونها به، دل ذلك على علو منزلة القلم وأدوات القراءة والكتابة، فضلا عن القراءة والكتابة نفسها، فدل ذلك على فضل العلم وأهله، فدل ذلك على فضل العلم وأهله. فأول ما خلق الله القلم، وأول ما أنزل الله تبارك وتعالى من القرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فللعلم وللعلماء منزلة عند الله سبحانه وتعالى. والآيات في القرآن الكريم في بيان فضل العلم وشرف أهله والحث عليه والترغيب فيه كثيرة جدا. وحسبك قول الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأن الله تبارك وتعالى لم يأمر النبي صلى الله وسلم من الاستزادة من شيء سوى العلم، فقال له: وقل ربي زدني علما. والأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحث على العلم وطلبه كثيرة جدا، وحسبك منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: من يرد له بخيرا يفقهه في الدين. وقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فنسأل الله تبارك وتعالى علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. ولله عز وجل أن يقسم بما شاء من خلقه، كما أقسم في القرآن: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، إلى آخر ذلك. لله عز وجل أن يقسم بما شاء من خلقه، ولكن المخلوق ليس له أن يقسم إلا بالخالق سبحانه وتعالى. ذلك لأن الأمر كما قلت في القسم تعظيم للمقسم به، في القسم تعظيم للمقسم به، ولا يجوز للعبد أن يعظم غير سيده الذي خلقه فسواه، وهو الله تبارك وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان خالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. المراد بالنعمة النبوة، المراد بالنعمة النبوة. كيف ينعم الله تبارك وتعالى عليك بالنبوة وأنت مجنون؟ اتهام النبي عليه الصلاة والسلام بالجنون مع أن الله أرسله، هذا طعن في الله سبحانه وتعالى ذاته، لأنه لا يعقل أن أحدا من البشر، لا يعقل أن أحدا من الناس يبعث رسالة مهمة مع سفيه، فضلا عن مجنون. فالمرسل إليه لا يقبل هذه الرسالة إذا بعثت مع سفيه فضلا عن مجنون، فكيف والله سبحانه وتعالى رب العالمين العليم الحكيم اللطيف الخبير، كيف يبعث نبيا مجنونا، وكيف يؤدي الرسالة، وكيف تقبل منه؟ والله سبحانه وتعالى يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته. ويقول: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فلا يمكن أبدا أن يكون محمد مجنونا بعد أن اصطفاه الله تبارك وتعالى للنبوة والرسالة. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فرأى قلب محمد أبرها وأتقاها وأزكاها وأطهرها، فاختاره لرسالته. الله أعلم حيث يجعل رسالته. ما أنت بنعمة ربك بالنبوة بمجنون. وهذا أول ما يدخل في القسم، هذا أول المنفيات الداخلة في القسم: والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ومما يدخل في القسم قوله تعالى بعد ذلك: وإن لك لأجرا غير ممنون. أجر دائم مستمر لا ينقطع إلى يوم القيامة. فكل عمل صالح يعمله عامل بعده عليه الصلاة والسلام، إنه عليه الصلاة والسلام هو الذي دله عليه وأرشده إليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الدال على الخير كفاعله. وقال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. فكل المؤمنين الصالحين في صحيفته عليه الصلاة والسلام، لأنه الذي أرشدهم ودلهم وهداهم. وإن لك لأجرا غير ممنون. ويوم القيامة إذا فاز بالوسيلة والدرجة الرفيعة فأجره دائم ما دامت السماوات والأرض صلى الله عليه وسلم، وإن لك لأجرا غير ممنون. ومما يدخل في القسم: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك يا نبينا لعلى خلق عظيم. قال العلماء: حرف على يدل على الاستعلاء والعلو، حرف على يدل على الاستعلاء والعلو، فحروف الجر كل منها يفيد معنى من المعاني. فحرف في يدل على الظرفية، حرف في يدل على الظرفية، الماء في الكوب، ها، والرجل على السطح فوق السطح. فقول الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم، يدل أنه عليه الصلاة والسلام قد تمكن من مكارم الأخلاق تمكنا، فتحلى بها كلها ولم يفته منها شيء صلى الله عليه وسلم. ولذلك سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت للقارئ للسائل: أتقرأ القرآن؟ قال: نعم. قالت: كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام، تخلق بكل خلق رفيع أرشد الله تبارك وتعالى إليه في كتاب. كل الأخلاق حواها عليه الصلاة والسلام وجمعت في شخصه الكريم صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن ترى الزهد في شخص رأيته في شخصه صلى الله عليه وسلم، وإذا رأيت أن ترى الحلم في شخص رأيته في شخصه صلى الله عليه وسلم، وإذا رأيت أن ترى الحلم والجود والكرم والإيثار والشجاعة والإقدام رأيته في شخصه صلى الله عليه وسلم. وإنك لعلى خلق عظيم. ولقد أثنى عليه أصحابه الذين صحبوه وعاشروه وخالطوه في السفر والحضر، وأثنوا على مكارم أخلاقه، وشهدوا بأنهم ما رأوا أحسن منه خلقا، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. وقد دعا صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى حسن الخلق بما تحلى به، ودعاهم إليه بفعله، دعاهم إليه بفعله وبقوله، رغبهم وحثهم على التحلي بمكارم الأخلاق والتخلق والتأسي بأخلاقه عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وقال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق، من حسن الخلق. وحذر عليه الصلاة والسلام من سوء الخلق، وبين أنه يحبط الأعمال، فقال عليه الصلاة والسلام: وإياك وسوء الخلق، فإن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. وقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصدقة ونسك، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئات المظلومين فطرحت عليه ثم طرح في النار. وقيل يا رسول الله فلانة تذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال هي في النار. قيل يا رسول الله وفلانة تذكر من قلة صلاتها وصيامها وصدقتها ولكنها لا تؤذي جيرانها بلسانها. قال هي في الجنة. والمراد بالكثرة والقلة في الصلاة والصيام والصدقة إنما في النوافل. في النوافل فالأولى كثيرة النوافل في الصلاة والصيام والصدقة ولكنها سيئة الخلق مع جيرانها فما أغنى عنها عملها من الله شيئا. وقال هي في النار. والثانية امرأة مقتصدة ليست لها همة في النوافل ولكنها حسنة الخلق جميلة المعاملة مع جيرانها. قال هي في الجنة. فليحرص كل امرئ مؤمن على أن يتحلى بمكارم الأخلاق وأن يتفقد نفسه دائما، فما وجد فيها من مساوي الأخلاق فعليه أن يجاهدها حتى يتخلى منها ويتحلى بضدها. ولنتذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام مع شهادة ربه له وإنك لعلى خلق عظيم كان يقول اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وكان يقول اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي. والمراد بالخلق صورة الظاهر والمراد بالخلق صورة الباطن. فنسأل الله تبارك وتعالى من فضله أن يحسن أخلاقنا. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. ثم توعد الله تبارك وتعالى الكفرة الفجرة الذين اتهموا النبي عليه الصلاة والسلام بالجنون، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. سترى يا نبينا وتعلم ويرون ويعلمون معك يوم القيامة إذا جمع الله تعالى الأولين والآخرين، ستعلمون جميعا بأيكم المفتون أي المجنون. وهذه الآية كقول الله تبارك وتعالى في حق قوم صالح عليه السلام وقد قالوا أنه كذاب أشر، فقال تعالى سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إنهم كانوا مع ضلالهم يتهمون النبي عليه الصلاة والسلام بالسفاهة والجهالة، فقال تعالى إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ثم قال عز وجل فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. لقد بذل الكفار كل شيء لرسول الله صلى الله وسلم حتى يرجع عن دعوته، واستخدم كل الأساليب ليصرفوه عن دينه، دين التوحيد الذي جاءهم به من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. استخدموا أسلوب الاضطهاد والتعذيب والترغيب والترهيب فما أغنى عنهم شيئا، فلجأوا إلى ما يسمى بلغة العصر أنصاف الحلول، فقالوا يا محمد أنت منا ونحن منك وأنت ونحن جميعا أهل، فلماذا الخلاف بيننا وبينك؟ ما رأيك أن نعبد إلهك معنا معك عاما وتعبد آلهتنا معنا عاما؟ وعشان بلاش نختلف، أنت مصر على دعوتك ودينك وقومك مصرون على دينهم، فنلتقي في النص، أنت تتنازل شوية وهم يتنازلون شوية وخلاص، ونتفق ولا نختلف. فأمره الله تبارك وتعالى فنهاه الله تبارك وتعالى عن طاعتهم، فقال: فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهن فيدهنون. والمداهنة هي التنازل عن شيء من الدين لأي غرض، ولو كان كما يقولون لمصلحة الدين. الدين دين الله، ولا أحد يملك أن يتنازل عن شيء من الدين، الدين دين الله. فالمداهنة التنازل عن شيء من الدين لأي مصلحة، حتى ولو زعموا أنها مصلحة الدين. فقال تعالى: فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهن، تتنازل عن شيء من دينك فيدهنون ويتنازلون عن أكثر دينهم من أجلك. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما. وأمره سبحانه وتعالى أن يصرح بالبراءة منهم ومما يعبدون من دون الله: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. فلما نهاه الله تعالى عن طاعة المكذبين على وجه العموم، خص أحدهم بالنهي وهو الوليد بن المغيرة، فقال: ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، سنسمه على الخرطوم. نزلت هذه الآيات في الوليد بن المغيرة، وكان قد وسع الله تبارك وتعالى عليه في الدنيا وآتاه مالا وولدا، وآتاه مالا وولدا، وقد جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستمع إلى القرآن فتأثر به، وهذا أثر القرآن في كل من يستمع إليه، لأن الله قال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فجلس الوليد إلى النبي عليه الصلاة والسلام واستمع منه فتأثر بما سمع، وقال في القرآن: إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإن يعلو ولا يعلى عليه. فسارع إليه صناديد قريش وقالوا: إن هذا لا يرضي قومك عنك، اللي أنت بتقوله ده ما أهلك ما يقبلهوش، قريش ما يقبلهوش. قال: فماذا أقول؟ قالوا: قل فيه قولا. فقال: دعوني أفكر. ففكر ثم قال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. فأنزل الله في سورة المدثر فيه: ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا، وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. قال تعالى: سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تضر، لواحة للبشر، عليها 19. فلما قال في القرآن: إن هذا إلا قول البشر، وصفه الله تعالى بتسع صفات، كل واحدة أقبح من أختها، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: ولا تطع كل حلاف. والحلاف صيغة مبالغة من الحلف، يعني كثير الحلف. ولا تطع كل حلاف أي كثير الحلف. وكثرة الحلف عنوان الكذب، وكثرة الحلف عنوان الكذب، لأن الرجل الكذاب يعلم في نفسه في قرارة نفسه أن الناس لا يصدقونه، وهو يريد أن يصدقوه فيبادر باليمين قبل الكلام ليحملهم على تصديقه، على حد قولهم كاد المريب أن يقول خذوني. ولا تطع كل حلاف، أي كثير الحلف من كذبه الذي ألف واعتدى عليه، إذا تكلم أي كلام يسبق اليمين الكلام من أجل أن يصدقه الناس، حلاف مهين. والمهين هو الحقير الذليل، وقال ابن عباس المهين هو الكذاب. قال البغوي رحمه الله: ولا تنافي بين القولين، فإن كل كذاب مهين حقير. قالوا المهين هو الحقير الذليل، وقال ابن عباس المهين الكذاب. قال البغوي: ولا تنافي بين القولين، لأن الكذاب حقير ذليل. ولا تطع كل حلاف مهين. هماز مشاء بنميم، هماز أيضا صيغة مبالغة من الهمز، والهمز هو عيب الناس، الهمز هو عيب الناس، الهمز واللمز عيب الناس. قالوا الهمز يكون بالفعل واللمز يكون بالقول وعكس، والشاهد أن الهمز واللمز هو عيب الناس وازدراؤهم واحتقارهم، النظر إليهم من أعلى، فكهو يرى نفسه فوق الثريا ويرى الناس تحت الثرى، فلذلك يعيبهم ويسخر منهم. وقد توعد الله الهمزة اللمزة فقال: ويل لكل همزة لمزة، ويل لكل همزة لمزة. ونهى الله تعالى المؤمنين أن يهمز بعض بعضا ويسخر بعض من بعض، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منه، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقال عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ازدراؤك الآخرين واحتقارك إياهم وهمزك ولمزك إياهم، لو لم يكن لك من ذنب سوى هذا لكفاك. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. هماز مشاء بنميم، أيضا مشاء بصيغة مبالغة تدل على الكثرة، والنميمة نقل كلام الناس بعضهم في بعض على جهة الإفساد بينهم. لا يسلم الناس من خلاف وخصومات وهجر، يختلف اثنان فيتهاجران ويتخاصمان ويتدابران ويتقاطعان. فلا شك أن الإنسان في حالة الخصومة يعني لن يثني على خصمه ولن يمدحه، وإنما غالبا إذا خاصم وهجر فاللسان غالبا يزل بما يسيء الآخر ويؤذيه. فيأتي النمام ويسمع لهذا ثم يطير به إلى الآخر، فيتكلم الآخر ويحفظ السامع ويعود به إلى الأول، وهكذا. والآن نسأل الله السلامة والعافية، لما صارت هذه الأجهزة الصغيرة المحمولة في أيدي الصغير والكبير، النمام والعياذ بالله الآن يوثق كلامه فيجلس إلى أحد الناس فيسمعه يتكلم في فلان، فيفتح التسجيل بكل سهولة ويسر في خفاء دون علم المتكلم، ويسجل له ما تكلم به في حق فلان، ثم يطير به إلى الآخر ويسمعه ما قال فلان فيه. هؤلاء شر الناس المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة، هؤلاء شر البرية، مشاء بنميم. ولذلك كانت النميمة من الكبائر وأوجبت عذاب القبر وعذاب النار، كما في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان، رفع عنه الحجاب صلى الله عليه وسلم وسمع صوتهما وهما يعذبان، فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستنز من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام. وقد قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. قال مجاهد رحمه الله وغير من السلف في معنى كونها حمالة الحطب، قالوا كانت تمشي بين الناس بالنميمة. ووجه الشبه بين النمام والحطاب أن الحطاب يحمل الحطب إلى البيوت لتوقد به النار، والنمام يحمل الكلام من الناس بعضهم إلى بعض ليوقد بينهم نار العداوة والبغضاء. لا شك أو لا جرم استحق عذاب القبر وعذاب النار. فإياك أخي المسلم والنميمة، إياك أن تسمع كلمة في مسلم تسيئه وتؤذيه فتنقلها إليه. إن الإسلام من شدة حرصه على المحبة والمودة بين الناس وإصلاح ذات بينهم رخص في الكذب من أجل إصلاح ذات البين، وحرم النميمة وهي صدق من أجل أنها تفسد ذات البين. شوف حرص الإسلام. النميمة أنت سمعت فلانا يقول فعلا ونقلت ما قال فأنت صادق، ولكن الصدق هنا منهي عنه لأنه يوقع العداوة والبغضاء بين المسلمين. والكذب المحرم رخص فيه من أجل إصلاح ذات البين. إذا تدخلت لتصلح بين اثنين فقال أحدهما: بلغني عنه أنه قال في كذا وكذا وكذا، قل لا إلا أخي ما قال، ما قال، أنا جلست معه وما سمعت منه إلا الخير والثناء عليك، والرجل يحبك ويثنى عليك ويندم على ما كان بينكما ويريد أن يصالحك ويريد أن يتقرب منك إلى آخره. فإياك أخي ونقل الكلام. الإسلام دين محبة مش دين العداوة والبغضاء. الحرص على إقالة عداوة والبغضاء المسلم بين المسلمين عمل من عمل الشيطان، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، فلا تكن كالشيطان توقع العداوة والبغضاء بين المسلمين. ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير، مناع للخير. ليس هناك خير أعظم من الإسلام، فالإسلام أعظم خير، كما في الحديث عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر فأتانا الله بهذا الخير، الإسلام الدين. فهذا الوليد لعنه الله لما كفر منع الخير عن نفسه، وفاقد الشيء لا يطيه. إذا كان منع الخير عن نفسه فلا يمكن أن يوصله إلى غيره. قالوا: قد كان يجمع بنيه ويقولون: من اتبع منكم محمدا لا أنفعه بشيء من مالي. وإذا كان هذا فعله مع بنيه أحب الناس إليه، فكيف يكون فعله مع غيرهم؟ فهو منعني الخير عن نفسي وعن الآخرين، منعني الخير. ويا ليته حين منع الخير عن الناس منع الشر أيضا، ولكنه معتد أثيم، أوصل للناس العدوان والأذى، فهو أثيم بقوله ومعتد بفعله. منان الخير معتد أثيم. كل صفة من هذه الصفات قبيحة. ثم قال عتل، والعتل هو الجواب المستكبر، وتلك صفات أهل النار كما في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام قال: ألا أنبئكم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يأتي الرجل السمين العظيم لا يزن عند الله يوم القيامة جناح بعوضة. كل صفة من هذه الصفات المذكورة، حلاف مهين، حلاف مهين، ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير، معتد أثيم، عتل، كل صفة أقبح من أختها، والأخيرة أكبر منها كلها. قال بعد ذلك، بعد كل هذه الصفات القبيحة الذميمة، فهو زنيم. والزنيم هو الدعي في القوم الذي لا يعرف له والد. قالوا إن أباه الذي ينسب إليه ادعاه وعمره 18 عاما، بعد ذلك زنيم. ثم يلومه الله تعالى ويوبخه ويتوعده على ما قال في القرآن الكريم، يقول: أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. هل هذا جزاء الإحسان؟ أن كان ذا مال وبنين، من الذي أعطاه المال ومن الذي أعطاه البنين؟ ظني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، خرج من بطن أمي لا يملك شيئا، والله تعالى هو الذي أعطاه المال وهو الذي أعطاه الولد. فكان يجب أن يشكر الله تعالى على نعمه ويؤمن به وبرسوله وبكتابه، ولكنه لم يفعل، بل تجرأ في القرآن كما قلنا وقال ما قال. قال تعالى: أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. والأساطير الحكايات، الحدويت والخرافات والقصص، المجموعة من هنا ومن هناك للتسلية. قال تعالى: سنسمه على الخرطوم. سنسمه على الخرطوم، الخرطوم الأنف، يعني يوم القيامة يجعل الله تعالى للوليد المغيرة علامة على أنفه يعرف بها بين الناس. والأنف تعبر به العرب عن الذلة والعزة، قلوا فلان أنف في السماء وفلان أنف في الأرض، دل على العزة والإيه والذلة. سنسمه على الخرطوم. وحسب كما ذكرناه في سورة المدثر: سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تبر، لواحة للبشر عليها 19. آمنا بالله وبرسول الله وبما أنزل الله على رسوله، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.